باسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ودفع محاذير نقد الغرض بتقريبيه، انتهينا إلى الوجه الذي ذكره المحقق العراقي قدس الروح على ما يستفاد من مجموع كلماته في موارد عديدة. قلنا أن حاصل كلام المحقق العراقي يمكن توضيحه من خلال مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن المقدمات للمراد وللمراد التشريعي على قسمين، قسم منها مقدمات ثابتة، هذه المقدمات مع قطع النظر عن تعلق الإرادة بذلك الفعل، وقسم من قبيل طي المسافة مثلا للسفر إلى بلد، فإن هذه المقدمة لا تتوقف على تعلق الإرادة بالسفر. قسم آخر مقدمات طولية، إنما تكون في طول تعلق الإرادة التشريعية بشيء بفعل من الأفعال من قبيل إرادة الامتثال من قبل العاب، أو من قبيل ما يجعله المولى من الأحكام من الخطابات التي تكون بحسب الحقيقة مقدمات لإيصال ذلك المرام التشريعي إلى المكلف فيمتثل المكلف. مثل هذه المقدمات طولية، أي يكون في طول تعلق الإرادة التشريعية بفعل، وهذه بعضها راجع إلى المولى كجعل الخطاب، وبعضها راجع إلى العبد كإرادة الامتثال. وكلا القسمين من المقدمات الطولية، سواء الراجع منها إلى المولى أو الراجع منها إلى العبد، لا يمكن أن تكون محفوظة من قبل الإرادة التشريعية، أي لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية بالفعل المتعلقة بالفعل موجبة لإيجابها أو لتعلق الإرادة بها بهذا النحو الثاني من المقدمات، لأنها في طول تلك الإرادة، وما يكون في طول الإرادة كيف يمكن أن يتعلق بها تتعلق به الإرادة. ومن هنا الإرادة التشريعية لا تقتضي إلا ترشح إرادات غيرية، نقول إلا الحفظ والمحركية نحو المقدمات من النوع الأول التي تكون مقدميتها ثابتة بقطع النظر عن تعلق الإرادة. وأما النوع الثاني من المقدمات التي يسميها بالمقدمات الطولية، لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية بنفسها مقتضيا لحفظها والتعلق بها ولو بترشيح إرادة غيرية نحوها. هذه مقدمته. المقدمة الثانية في كلام المحقق العراقي قدس سره أن الخطابات الواقعية مفادها ومدلولها عبارة عن الإرادة التشريعية، وما تقتضيه الإرادة التشريعية من حفظ المراد التشريعي، يعني ما يكون للإرادة التشريعية من محركية. وأما أما يكون زائدا على الإرادة التشريعية وهو أن المولى يريد تحقيق ذلك المرام التشريعي المراد التشريعي له بمطلق خطاباته أو بخطاب واحد، مقدار تحرك المولى وإرادته لحفظ مرامه التشريعي من ناحية المقدمات الطولية الراجعة إليه أو الراجعة إلى العاب، من هذه الناحية الخطاب الواقعي ليس له دلالة عليها نفيا أو إثباتا، لما قلناه في المقدمة الأولى من أن هذه المقدمات تكون خارجة عن حريم الإرادة التشريعية وعن محركية واقتضاءات الإرادة التشريعية، وإنما هنا لابد من إرادة أخرى بحسب الحقيقة، هذه الإرادة الأخرى المتعلقة بالمقدمات الطولية، هذه الإرادة الأخرى هي التي تقتضي إيجاد تلك المقدمات على المولى. مثلا المولى حينئذ يجعل هذه المقدمة الطولية الراجعة إليه، يجعله على أساس تلك، يعني يحققه على أساس تلك الإرادة الأخرى، إلا أن هذه الإرادة الأخرى ليست مدلول الخطاب، الخطاب لا يدل عليها، وإنما الخطاب مفاده ومدلوله الخطاب الواقعي، الإرادة أو الحب أو الشوق المؤكد أو الغرض والمصلحة، أي شيء نقول، الموجودة في الفعل والمقتضية لإرادة مقدماته من النوع الأول، المقدمات من النوع الأول التي تكون ثابتة مع قطع النظر عن الإرادة. نعم الخطاب تكوينا قد يدل بدلالة عقلية تكوينية لا بدلالة مفادية ولفظية، تكوينا جعل الخطاب يدل على أن المولى أراد بالإرادة الثانية الطولية، أراد إيصال خطابه ومرامه، إيصال مراده التشريعي إلى المكلف، فإنه لو لم يكن يريد تحقيق المراد التشريعي من ناحية هذه المقدمة الطولية وهي جعله للخطاب لما كان يجعل على الخطاب، نفس جعله للخطاب له دلالة عقلية من باب دلالة المعلول عن علته على علته، لأن هذه ليست هي مفاد الخطاب وليست هي الدلالة اللفظية والكلامية على المراد الجدي، وإنما هذه دلالة عقلية لأنه يكشف لا محالة عن أن المولى تعلق غرضه بأن يحفظ مرامه من ناحية هذه المقدمة الطولية الراجعة إلى المولى، وهي عبارة عن جعل الخطاب لكي يصل إلى العبد فيمتثل، إلا أن هذه الدلالة غير الدلالة التي هي مفاد الخطاب. مفاد الخطاب الإرادة التشريعية المتعلقة بالفعل، وما يترشح من تلك الإرادة التشريعية من إرادات غيرية على المقدمات الأولية للمقدمات الطولية، على المقدمات الثابتة بقطع النظر عن إرادة الخطاب. ومن هنا يقول نحن قلنا في بحث الواجب الغيري أن المقدمات الطولية للواجب حتى التي يرتبط منها بالعبد لا بالمولى، كإرادة الامتثال مثلا، حتى هذا السنخ من المقدمات لا تكون واجبة بالوجوب الغيري باعتبار أن هذه مقدمات طولية في طول تعلق. سائر المقدمات التي هي من القسم الأول والراجعة إلى العابد تجب بالوجوب الغيري، ويترشح نحوها من الإرادة النفسية التشريعية، ترشح نحو تلك المقدمات إرادة غيرية أو حب غيري فتكون واجبة بالوجوب الغيري على القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمات، إلا أن إرادة الامتثال بالخصوص، إرادة الامتثال مع أنها هذه الإرادة من مقدمات تحقيق الواجب، لولا إرادة الامتثال لم يتحقق الواجب، كما أن طي المسافة من مقدمات الواجب، إرادة الامتثال أيضا من مقدمات الواجب، إلا أن هذه المقدمة تختلف عن سائر المقدمات في أنها طولية، وباعتبارها من النوع الثاني الطولية حينئذ لا يتعلق بها إرادة ووجوب تشريعي حتى غيري، وإنما تكون إرادتها مثلا وجوبها وجوبا عقليا، أو لو فرض وجوب شرعي فيحتاج إلى إرادة أخرى من قبل الشارع غير تلك الإرادة التي تعلقت بالفعل. هذا أيضا المقدمة الثانية في كلامه. وحاصل المقدمة الثانية بيان أن ما هو تمام مدلول الخطابات الواقعية إنما هو الإرادة التشريعية وما يترشح منها من الإرادات الغيرية على المقدمات من النحو الأول، وأما المقدمات من النحو الثاني حتى ما يرجع إلى العبد منها فضلا عما يرجع إلى المولى منها من قبيل جعل الخطاب لكي يعلم العبد بالخطاب فيمتثل، كل المقدمات من النوع الثاني لا تكون خارجة عن حريم الخطابات الواقعية، يعني عن مدلول الخطابات الواقعية، وإنما تكون مسألة مربوطة بإرادة أخرى لا يدل عليه مدلول الخطاب الواقعي. نعم قد يدل الخطاب عليه بالدلالة العقلية بالنسبة لما يرجع المولى وبمقداره لا أكثر، فجعل الخطاب الواقعي يدل على أن المولى بهذا المقدار أراد تحقيق المرام من ناحية هذه المقدمة الطولية، إذ لو لم يكن يريد التحقيق المرام من ناحية هذه المقدمة الطولية لما كان يجعل هذا الخطاب. فبمقدار نفس جعل الخطاب الواقعي واقتضاء هذا الخطاب للوصول إلى المكلف وبالتالي تحقق المراد والمراد التشريعي بهذا المقدار له دلالة، إلا أن هذه دلالة عقلية كما أشرنا ناشئة من دلالة المعلول على علته وليس الدلالة اللفظية راجعة إلى ما هو مدلول الخطاب. المقدمة الثالثة التي يذكرها يقول أن المقدمة أن الملاكات الواقعية التي شخصها المولى في الفعل ومن أجلها أراد بالإرادة التشريعية، هذه الملاكات مراتب تختلف من حيث درجة الأهمية، قد تكون بمرتبة من الأهمية بحيث المولى يهتم بها ويهتم بتحقيق مقدماتها طرا حتى المقدمات الراجعة إليه الطولية، فحينئذ إذا كانت بتلك الأهمية سوف يتصدى لحفظ هذا الملاك الأهم المهم لحفظه من ناحية هذه المقدمات الطولية الراجعة إليه أيضا بالمقدار الذي يمكنه من هذه المقدمات، حينئذ يجعل خطابا واقعيا. وإذا رأى أن الخطاب الواقعي وحده لا يكفي لتحقيق المرام ولعدم تفويته يجعل خطابا آخر أيضا، يقول ولو شككت أنه هل يكون هذا واجبا أو مثلا ليس، أيضا يجعل وجوبا آخر بنحو إيجاب الاحتياط في هذا التقدير، يجعل الخطاب الظاهري الذي يحفظ ذلك الملاك الواقعي، أو يجعل الحجية لإمارة مثلا غالبة المطابقة للواقع لكي يحفظ ذاك المرام التشريعي الواقعي، هذا إذا كان بهذه الدرجة من الأهمية. وأما إذا لم يكن بهذه الدرجة من الأهمية وكانت أهميته قليلة حينئذ قد يكتفي في مقام تحقيقه يكتفي بجعل بالتحقيق من ناحية المقدمة الأولى من ناحية الخطاب الأول من الخطابين أو الخطابات، إذا تصورنا خطابات عديدة معقولة، من ناحية الخطاب الواقعي وإيصال المراد التشريعي إلى المكلفين، حينئذ يجعل هذا الخطاب بهذا المقدار له أهمية الملاك الواقعي، لكن أكثر من هذا المقدار بأن يهتم بأن يحفظ هذا الملاك حتى لمن لا يصل إليه الخطاب الواقعي أيضا يحاول أن يحقق أن يحفظ الملاك والغرض الذي شخصه في الفعل يحفظه في حق المكلف بأن يجعل إيجاب الاحتياط أو يجعل حجية لإمارة مثلا غالبة المطابقة للواقع، قد لا يكون الملاك حينئذ بهذا المقدار، إذا لم يكن بهذا المقدار لا يجعل إنما يعتمد مثلا على حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، بل قد يجعل خلافه يمكنه أن يجعل الخلاف بأن يجعل البراءة ويجعل الإباحة الظاهرية، هذا أيضا المقدمة الثالثة. ويقول في هذه المقدمة الثالثة أن هذا قد يكون من ناحية وجود ضعف في ذلك الملاك يقتضي هذا النحو من عدم جعل الخطاب الثاني الذي هو مقدمة ثانية أهم يعني أكثر حفظا للغرض من المقدمة الأولى الراجع إلى المولى، وقد يكون من ناحية وجود مزاحم، قد يفترض يوجد أهمية في الملاك الواقعي بحيث يستطيع لو خلينا وتلك المصلحة الواقعية كان يقتضي أن المولى يحفظ هذا المصلحة وهذا الغرض بجعل الخطاب الواقعي الأولي وبجعل خطاب ثانوي يحفظه في حالة الشك مثلا، كلتا المقدمتين الطوليتين الراجعتين إلى المولى يحققهما المولى، لكن توجد مفسدة ولو مصلحة التسهيل أن هناك مفسدة في أن يقع العبد في صعوبة في مشقة من ناحية المولى، أن لا يكون مطلق العنان مثلا من قبل المولى، مصلحة التسهيل أيضا قد تكون مزاحمة بحسب الحقيقة، مع اقتضاء ذلك المصلحة والملاك الواقعي للحفظ من ناحية كلتا المقدمتين الراجعتين إلى المولى، فيقتصر على المقدمة الأولى لا المقدمة الثانية. من هذه الناحية يقول لا فرق بينهما، ولهذا يقول لا نحتاج إلى أن نفترض وجود مصلحة مزاحمة، حتى لو لم تفترض وجود مصلحة مزاحمة، نفس قصور المصلحة الواقعية، قصور المصلحة الواقعية وضعف الملاك الواقعي للحفظ في كل المراحل الممكنة للحفظ ومن ناحية كل المقدمات التي تكون راجعة المولى، هذا أيضا بنفسه يكفي في أن المولى لا يجعل إلا الخطاب الواقعي ويجعل خطابا آخر ظاهريا على خلافه، فهو بحسب الحقيقة في هذه المقدمة الثانية كأنه يطبق تلك الفكرة التي أشير إليها في بحث في وجه من الوجوه السابقة في دفع المحذور الخطابي، والذي قلنا ذاك الوجه يناسب مع دفع المحذور الملاكي لا دفع المحذور الخطابي، فهو أن الفعل من ناحية مقدماته قد يكون الغرض، يعني التفكيك والتبعيض بين الغرض بين ذي المقدمة وبين مقدماته، فالغرض في ذي المقدمة فعلي، لكن هذا الغرض من ناحية هذه المقدمة يقتضي حفظه، من ناحية تلك المقدمة قد لا يقتضي الحفظ، إما لضعف في الغرض أو لمزاحمته مع مفسدة في تلك المقدمة في حفظه من ناحية تلك المقدمة الأخرى، فيبعض في المحركية بحسب الحقيقة والحفظ بين ذي المقدمة وبين المقدمات، فذي المقدمة يريدها يريده المولى والغرض فيه، إلا أن هذا الغرض قد يكون بلحاظ مقدماته تأثيره واقتضاؤه للمحركية والحفظ مبعضا، فبلحاظ بعض المقدمات يريده، بلحاظ بعض آخر لا يريده، وهذا التبعيض في المقدمات الراجعة إلى المولى في مقام حفظ ذي المقدمة يكون تارة على أساس ضعف الغرض، الغرض لا يقتضي الحفظ بأكثر من ناحية هذه المقدمة، وأخرى يكون على أساس وجود مزاحمة لذلك الغرض لو أريد حفظه من ناحية كلتا المقدمتين الراجعتين للمولى، فيبعض في محركية الغرض ويبعض حسب الحقيقة في حافظية الإرادة التشريعية المتعلقة بذي المقدمة من ناحية المقدمات، فبلحاظ بعض المقدمات الراجعة للمولى المولى يفعل تلك المقدمات وهو جعل الخطاب الواقع، وبلحاظ بعض المقدمات الأخرى الراجع إلى المولى أيضا المولى لا يحفظ الخطاب الواقعي الغرض الواقعي، بل يجعل ترخيصا مثلا أو حكما ظاهريا مخالفا على أساس أحد إحدى النقطتين، وهي إما ضعف في الملاك وإما وجود المزاحين. وبهذا يقول نصل إلى فذلكة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أنه لا يكون حينئذ في جعل الحكم الظاهري لا مشكلة نقض الغرض بكلا تقريبيه، ولا مشكلة التصويب، ولا مشكلة اجتماع الضدين مثلا، أما اجتماع الضدين فباعتبار ما تقدم عنده هناك أن هذا الحكم الظاهري حكم طريقي ليس ناشئا من مصلحة وملاك مستقل في موضوعه وفي مورده، لو كانت الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي وراءه مبادئ حقيقية من الشوق والحب والبغض ونحو ذلك، وهو في نفس مورد الحكم الواقعي يلزم حينئذ التضاد، لكن قلنا أن هذا الحكم الظاهري حكم طريقي محض ليس فيه أي وراءه أي مبدأ وأي ملاك حقيقي، وإنما هو حكم طريقي بالمقدار الذي يحفظ بحسب الحقيقة الأحكام الواقعية مثلا بمقدار إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية الراجعتين إلى المولى. وأما لا يلزم تفويت المصلحة ونقض الغرض لا بالتقريب الأول بقبح تفويت المصلحة الواقعية، ولا بتقريب ثاني وهو لزوم نقض الغرض من جعل الحكم والخطاب، باعتبار أن هذه المصلحة إذا كانت بنفسها مصلحة ضعيفة ولو لمزاحمتها مع مصلحة أخرى مع ملاك آخر، لكونها مصلحة ضعيفة حينئذ تفويتها لا يكون فيه محذور القبيح عقلا، تفويت مصلحة تامة لا تفويت مصلحة ليست تامة من ناحية هذه المقدمة، حيث أن هذه المصلحة من ناحية هذه المقدمة افترضنا أنها ليست بتلك الأهمية بحيث يجب حفظها من ناحية كل المقدمات، فتفويتها من ناحية هذه المقدمة لا يلزم من ذلك الوقوع في القبيح، سواء كان لقصور في ذات المصلحة أو كان باعتبار المزاحمة مع المصلحة مع شيء آخر. كذلك لا يلزم محذور نقض الغرض من الجعل، جعل الحكم الواقعي لا يلزم نقض الغرض من، لأن الغرض من جعل الحكم الواقعي كما قلنا ليس مفاد الحكم الواقعي، ليس في الحكم الواقعي شيء ينافي هذا الحكم الظاهري، لا مدلوله ينافي مع الحكم الظاهري ومدلوله اللفظي ولا مدلوله العقلي الالتزامي العقلي، أما مدلوله اللفظي لا ينافي، لأننا قلنا أن مفاد الخطاب الواقعي في المقدمة الثانية، قلنا مفاد الخطاب الواقعي الإرادة التشريعية المتعلقة بالفعل المستوجبة لوجوب مقدماته من النوع الأول، يعني مقدماته التي لا تتوقف على الإرادة، والغرض من الجعل وهو الإيجاد الداعي مثلا والمحركية هذا من النوع الثاني بحسب الحقيقة، المقدمات من النوع الثاني فهي خارجة أساسا ليست متعلقة بها إرادة، الإرادة التشريعية التي هي المدلول اللفظي للخطاب الواقعي، ولا يوجد هناك نقض للغرض بلحاظ المدلول العقلي، حيث قلنا أنه نستكشف من نفس جعل الخطاب أن المولى أراد حفظ المراد من ناحية هذه المقدمة بهذا المقدار، لأن هذا المقدار محفوظ حتى مع جعل الحكم الظاهري، هذا المقدار محفوظ لأن هذا المقدار معناه أن المولى يريد الحكم الواقعي المراد الواقعي يريده من ناحية جعل هذا الخطاب، وبمقدار قدرة هذا الخطاب لحفظ المراد التشريعي والمراد التشريعي، وقدرة هذا الخطاب ليس بأكثر من الحفظ حينما يصل إلى المكلف، أما حينما لا يصل إلى المكلف فليس في هذا الخطاب قدرة حينئذ على الحفظ. نعم هناك مقدمة ثانية لو فعلها المولى وهو جعل الخطاب بإيجاب الاحتياط، حينئذ يكون هناك حفظ أزيد من المرام، إلا أن هذا الحفظ الزائد ليس مدلولا لا عقليا ولا لفظيا للخطاب الواقعي، هذا مدلول لجعل خطاب آخر وهو الخطاب الظاهري بإيجاب الاحتياط، والإيجاب الاحتياط لا يستفاد من الخطاب الواقعي، فلا نقض للغرض أيضا من نفس الجعل جعل الخطاب الواقعي، كما لا يلزم التصويب وخلو الواقع عن الإرادة الواقعية، لأن التصويب إنما يلزم إذا لم تكن الإرادة التشريعية فعلية، والإرادة التشريعية فعلية في مورد الشك الإرادة التشريعية بمبادئه واقعية وفعلية ومحفوظة، وإنما القصور بحسب الإرادة الواقعية التشريعية متعلقة بذي المقدمة وهي فعلية، القصور في مقدار محركية هذه المقدمة هذه الإرادة التشريعية من ناحية المقدمات الطولية المربوطة بالمولى، لا من ناحية المقدمات التي هي هي لازم الإرادة التشريعية ووجوبها الغيري لازم الإرادة التشريعية المتعلقة بالمقدمة، فالفعلية محفوظة في الإرادة التشريعية المفاد بالخطابات الواقعية ولحاظ ذي المقدمة، فتكون ذي المقدمة محبوبة بالفعل في مورد الشك، وتكون مقدماته من النوع الأول أيضا محبوبة بالحب الغيري وبالوجوب الغيري، وهذا لا ربط له بالمقدمات الطولية كما قلنا، فالفعلية أيضا محفوظة للحكم الواقعي والإرادة الواقعية فلا تصويب. بهذا حاول أن يجمع بين دفع المحاذير جميعا بهذا البيان، هذا البيان رغم أنه فيه التفات إلى نكتة جيدة ومهمة في هذا البحث، وهي نقطة التفكيك بين بين مصب الإرادة التشريعية والغرض التشريعي والملاك التشريعي، وبين مقدار المحركية لهذه الإرادة التشريعية والمصلحة الواقعية والغرض في الفعل، مقدار محركيته للمولى. تفكيك بين الحيثيتين سوف يأتي أنها نقطة مهمة في حل هذا المشكل، هذه المحاذير ودفع هذه الغائلة. إلا أنه رغم أنه التفت إلى هذه النقطة المهمة في مقام التطبيق طبقها على المقدمة وذي المقدمة، وهذا التطبيق ليس فنيا، يعني الذي أوجب الإشكال في كلامه بحسب الحقيقة أنه لم يعرف كيف يطبق هذه النقطة المهمة في حل هذا الإشكال، كيف يطبقها في المقام، فطبقها بلحاظ ذي المقدمة والمقدمات، وحاول أن يقول أن الإرادة متعلقة بذي المقدمة بالفعل، لكن بلحاظ المقدمات لا يوجد حافظية مطلقة لهذه الإرادة، ولا يوجد محركية من لكل المقدمات، بل بلحاظ بعض المقدمات دون بعض. وهنا ومن هنا ينشأ الإشكال حينئذ في الأمور الثلاثة التي رسمها وبينها. أما الأمر الأول أو المقدمة الأولى في برهانه أو في كلامه فيرد عليه في الواقع أولا أن أصل هذا التفكيك بين النوعين من المقدمات خلاف الوجدان، فإن الإنسان بوجدانه يرى سواء في إراداته التكوينية ما يريده لنفسه من نفسه، أو في إراداته التشريعية ما يريده من عبده من خادمه. في كلتا الإرادتين الإنسان عندما يريد شيئا كما هذه الإرادة تستلزم أن يترشح إرادة مثلا غيرية ومحركية نحو المقدمات من النوع الأول كطي المسافة، كذلك وجدانا هذا الإنسان سوف يريد النوع الثاني من المقدمات، أي المقدمات التي تكون في طول تعلق الإرادة من قبيل إرادة عبده. من يريد أن يكون عبده مثلا في البلد الفلاني يريد غيريا ولو بالإرادة الغيرية المقدمية، يريد أن يسافر أن يطوي المسافة كما يريد السفر إلى ذلك البلد والكون، تمام المقدمات التي يتوقف عليه هذا المراد التشريعي. حينما يريد الإنسان ذاك المراد تترشح إرادات غيرية نحوها حتى ما يكون من النوع الثاني. لا فرق وجدانا في ترشح الإرادة الغيرية إذا قلنا بأنه إرادة شيء يستلزم إرادة مقدماته في بحث الوجوه المقدمي. إذا قلنا بالملازمة لا فرق بين النوعين والشكلين من المقدمات، حتى المقدمات التي يكون تحققها في طول الإرادة التشريعية، لكن حيث أن المراد توقف عليها من أراد هذا الشيء إذن يريد كل جميع تلك المقدمات، فيريد أن عبده يطوي المسافة ويريد أن عبده يريد الامتثال. إرادة العبد للامتثال أيضا متعلق للحب الغيري وللشوق الغيري للمولى. هذا الأمر الوجداني الذي يرد ما ذكر في المقدمة الأولى. ويوجد برهان على رد هذا الشيء ذكره السيد الشهيد قطب السره مضافا إلى الوجدان. هذا البرهان بين فيه نكتة للإرادات للمقدمات الطولية، وهي هذه النكتة هي أن المقدمات الطولية على قسمين. المقدمات الطولية تارة يراد بها ما مثل به ما هو محل الكلام من قبيل إرادة العبد أو من قبيل حفظ المرام التشريعي من قبل المولى بجعل الخطاب لكي يصل إلى العابد فيتحقق الامتثال فيتحقق الفعل الذي فيه غرض المولى. هنا هاتان المقدمتان أي إرادة العبد وجعل المولى للخطاب، الأولى مقدمة طولية راجعة إلى العبد، الثانية مقدمة طولية من فعل المولى من اختيار المولى. كلتا هاتين المقدمتين الطوليتين وجودهما في طول الإرادة لا مقدميتهما، يعني أن العبد يريد الامتثال هذا فرع أن يكون هناك أمر وإرادة تشريعية لكي يريد العبد الامتثال، وكذلك المولى جعله للخطاب إنما يكون في طول أن يكون له مرام تشريعي، لكن مقدميته ما مقدمية جعل الخطاب لتحقيق المرام التشريعي، هذه المقدمية ليست في طول تعلق الإرادة بذلك المراد. المقدمية ثابتة على كل حال، المولى سواء كان له إرادة لذاك الفعل أو لم يكن له إرادة لذلك الفعل، من ناحية المولى لو أراد العبد أن يأتي بالفعل من أجل المولى لابد من لو أراد العبد أن يأتي بالفعل من أجل المولى ويمتثل أمر المولى حينئذ لابد أن يكون هناك أمر متعلق بهذا الفعل. وجود الإرادة من قبل العبد متوقف على أن يكون هناك أمر، لكن المقدمية ثابتة سواء كان هناك أمر أو لم يكن هناك أمر. تحقق هذا المرام متوقف على أن العبد يريد هذا الفعل، توقف الفعل على إرادة العبد، على توقف وجوب الفعل، وجود الفعل في الخارج على إرادة العبد، وكذلك توقف وجود الفعل في الخارج على أن يجعل المولى الخطاب فيصل إلى العبد فيحقق الفعل. هذا التوقف ثابت قبل تعلق الإرادة أيضا. ففرق بين التوقف وبين توقف التوقف والمقدمية وبين توقف وجود المقدمة. وجود المقدمة لا يكون إلا إذا كان هناك إرادة، وجود هذا النوع الثاني من المقدمات، لكن مقدمية النوع الثاني من المقدمات ثابتة من أول الأمر. فإذا كانت المقدمية ثابتة يعني كل مرام وكل مراد للمولى، تمام المقدمات التي يتوقف تحقيق الواجب عليها تمامها مما يتوقف تحقيق الواجب عليها، سواء ما منها يرجع إلى العبد أو ما منها يرجع إلى المولى، سواء ما منها يكون في طول تعلق الإرادة أو ما لا يكون في طول تعلق الإرادة، توقف تحقيق ذلك الفعل على تحقق كل هذه المقدمات، الراجع إلى المولى والراجع إلى العبد، التوقف فعلي غاية الأمر، بعضها لا يمكن إيجاده من دون تعلق الإرادة، من قبيل قصد الامتثال، من دون إرادة المولى وطلب المولى للفعل قصد الامتثال لا يتحقق خارجه، من دون قصد من دون إرادة المولى وطلب المولى للفعل وجعل المولى للوجوب على الفعل لا يكون هناك جعل للخطاب، لا يمكن جعل الخطاب، فجعل الخطاب وجوده متوقف على الوجوب، لا أن مقدمية فعل ذلك الواجب على أن يكون المكلف عالما بالخطاب وواصلا إلى المقدمية والتوقف محفوظة قبل هذه الإرادة أيضا، لأنها من مقدمات وجود ذلك الفعل. كل ما كان من مقدمات وجود الفعل سواء طوليا أو من أول الأمر، هذه المقدمات بحسب الحقيقة تكون مترشحة للوجوب الغيري والإرادة التشريعية. نعم، لو كانت المقدمية طولية فقد يقال حينئذ مع كون المقدمية طولية لا يعقل أن تترشح إرادة غيرية من الإرادة التشريعية نحو تلك المقدمة، لأنه في فرض تعلق الإرادة الغيرية لا يكون هناك توقف في نظر المريد، لأن المريد لا يرى التوقف، يرى تمام ما يتوقف عليه فعل مراده من المقدمات تمامها غير هذا الشيء، تمامها حاصل بحسب الحقيقة أو ثابت بقطع نظر عن إرادته. حينما يرى أن تمام ما يتوقف عليه تحقيق هذا المراد ثابت بقطع النظر عن هذه عن إرادته، حينئذ هذه مثل هذه المقدمة يستحيل أن يترشح عليها وجوب غيري. لو فرض تعقل أن المقدمية تكون متوقفة على الإرادة، في مورد إذا تعقلنا أن المقدمية تكون متوقفة على الإرادة لا يمكن أن تترشح إرادة غيرية نحو تلك الإرادة. ولعل المثال الذي يكون من هذا القبيل ما يقال في موارد توقف المقصود على نفس القصد، توقف المقصود على نفس القصد، هذه النكتة هناك قد يبين من قبيل ما الفرع الفقهي المعروف، إذا فرض أنه أراد أن يقصد العشرة في بلد لكي يتم ويصوم، لا أنه يريد أن يبقى 10 أيام، هو لا يريد أن يبقى 10 أيام، يريد أن يبقى أقل من 10 أيام، سفره لا يكون 10 أيام، لكن حيث أنه يريد أن يصوم ويريد أن يتم في صلاته، والصوم والإتمام فرعه أن ينوي ويقصد البقاء 10 أيام، لا أن يبقى واقعا، إذ يكفي في صحة الصلاة تماما وبقاء حكم التمام والصيام أن يقصد العشرة بقاء العشرة وأن يصلي صلاة واحدة تامة حتى لو نقض بعد ذلك صار بناءه أن لا يبقى عشرة أيام، حكم التمام يكون باقيا. الملتفت إلى هذه المسألة الفقهية حينئذ لو أراد أن ينوي البقاء عشرة أيام ويصلي صلاة واحدة رباعية ويكون قصد تمام قصده أن يحقق ما هو سبب الإتمام، صحة الإتمام وصحة الصيام، وهو ملتفت إلى أن صحة الإتمام والصيام متوقف على نفس القصد لا على المقصود، ليس متوقفا على البقاء عشرة أيام واقعا، بل يتوقف على أن يأتي منه قصد البقاء عشرة أيام مع صلاة واحدة رباعية. هذا الإنسان سوف تكون سوف يكون حينئذ نفس الإرادة الحاصلة له هنا قصد العشرة أيام بنفسه مقدمة، يعني مقدمية المقدمية هنا لنفس قصد عشرة أيام، وليست ليس وجود المقدمة يكون في طول هذا التعلق، بل المقدمية لنفس هذا لنفس هذه الإرادة، المقدمية والتوق وما هو مقصوده متوقف على ماذا؟ على نفس هذه الإرادة بحسب الحقيقة. ولذلك في هذه الموارد يقال أنه من يكون ملتفتا إلى هذه المسألة ويريد أن يقصد البقاء عشرة أيام لمجرد القصد، لا ليس مقصوده الواقع أن يبقى عشرة أيام، مقصوده الواقع أن يحقق ما هو موضوع التمام والصيام، قال الإنسان لا يتأتى منه قصد البقاء عشرة أيام لاستحالة أن يتعلق القصد بنفس القصد أو الاستحالة لتوقف القصد هنا على نفسه، لأنه يتوقف مقصوده على شيء هذا الشيء لا يكون إلا من خلال نفس هذا القصد بحسب الحقيقة، فيشبه توقف الشيء على نفسه الذي يكون محالا. لو كانت المقدمية هكذا، المقدمية متوقفة على نفس الإرادة وتعلق الإرادة، قد يلزم حينئذ توقف هنا من تعلق ترشح الوجوب الغيري على مثل هذه المقدمات التي مقدميتها طولية، قد يلزم تعلق الإرادة بنفسها أو توقف الإرادة على نفسها وهذا محال. وأما إذا لم تكن المقدمية متوقفة على الإرادة، المقدمية مفروضة وثابتة سواء تعلقت الإرادة بهذا المراد أو لم تتعلق الإرادة بهذا الفعل، مقدمية الشيء مقدمية تلك المقدمة ثابتة، وتوقف الفعل على أن يريد المكلف الامتثال ثابت سواء أوجب المولى أو لم يوجب، توقف الفعل على أن ينبهه المولى بخطابه ثابت، إذ لو لم ينبهه لغفل العبد ولم يأتي بهذا الفعل، فالتوقف والمقدمية فعلية على كل حال ليست متوقفة على الإرادة، إيجاد وتحقيق هذه المقدمة في طول تعلق الإرادة في مثل هذه الموارد لا بأس بأن يترشح من هذه الإرادة إرادة غيرية على هذه المقدمات الطولية، فالمقدمات الطولية أيضا يمكن أن يترشح عليها إرادة غيرية من نفس الإرادة التشريعية، لأن ما هو في طول الإرادة إيجاده في الخارج، إيجاده في الخارج متوقف على الإرادة، لكن مقدميتها التي هي سبب الترشح الغيري ترشح الوجوب الغيري المقدمية ثابتة قبل تعلق الإرادة، أيضا المقدمية ثابتة. ومن هنا إذا كانت المقدمية ثابتة والتوقف ملحوظ للمولى بمجرد لحاظه للفعل، يرى أن هذا الفعل يتوقف على مجموعة مقدمات، بعض هذه المقدمات يتوقف على أن يتعلق وجوب بهذا الفعل، توقف إيجاد الفعل على تلك المقدمات ملحوظ بقطع النظر عن تعلق الوجوب، التوقف والمقدمية ملحوظ بمجرد أن يكون ملحوظ حينئذ بمجرد تعلق الوجوب النفسي والإرادة النفسية التشريعية بالفعل تترشح منه الوجوبات الغيرية والإرادات الغيرية على تمام تلك المقدمات التي تكون مقدميتها والتوقف عليها ملحوظة للمولى في نفس متعلق الإرادة الغيرية، إذن فلا مانع من ترشح الوجوبات الغيرية على المقدمات من النوع الثاني أيضا. هذا ما يرجع إلى المقدمة الأولى. ما يرجع إلى المقدمة الثانية أيضا يكون واضحا المناقشة فيها حينئذ، فإنه هكذا قيل بأنه أن المراد أن المدلول الخطاب الواقعي ليس فيه إلا الوجوب النفسي لذي المقدمة ووجوب المقدمات من النوع الأول، وأما المقدمات من النوع الثاني تلك المقدمات التي تكون من النوع الثاني لا تكون مدلولة للخطابات. ظهر أن المقدمات من النوع الثاني أيضا تكون مدلولة للخطابات، يعني وجوبها الغيري يكون مفادا للخطابات للخطاب الشرعي، وليس للوجوب الوجوب الشرعي الغيري أيضا مدلول للخطاب الشرعي الواقعي، لأن الوجوب الغيري ترشح من الإرادة النفسية نحو ذي المقدمة إلى تمام ما تكون مقدميتها محفوظة في مرحلة تعلق الإرادة، والمقدمية لهذه المقدمات الطولية أيضا محفوظة، فيترشح عليها وجوبات غيرية ويجب حفظها من ناحية نفس الوجوب الإرادة التشريعية المفادة بالخطاب. وأما المقدمة الثالثة وهو التفكيك بين فعلية الحفظ والمحركية للغرض التشريعي من ناحية بعض المقدمات وبعض المقدمات، هذا الكلام أيضا غير تام باعتبار أنه لا كما تقدمت الإشارة إليه في البحث في الوجه المذكور في وجوه دفع المحذور الخطابي، فإنه لا يمكن التبعيض في المحركية بين ذي المقدمة وبين المقدمات. لو كان المولى له غرض تام الغرضية فعلي ليس منكسرا بغرض آخر في مورده في شيئين في فعلين، فعندما يكون هذا الغرض فعليا ومحركيته لتحقيق ذلك الشيء أيضا فعلية محركية تامة يريد ذي المقدمة، إذن لا محالة سوف تكون تمام مقدمات هذا الشيء مرادة بإرادة غيرية ومحرك من قبل المولى نحوها بمحركية أيضا فعلية. التبعيض بين ذي المقدمة والمقدمات في المحركية غير معقول إلا أن ترتفع المحركية عن ذي المقدمة، كل ما كان الغرض في ذي المقدمة فعليا وكانت المحركية نحو ذي المقدمة فعلية إذن فالمحركية نحو تمام المقدمات سوف تكون فعلية. هذا التبعيد في المحركية بين مقدمة ومقدمة أمر لا يمكن تعقله، لأن هذه المحركية معلولة بحسب الحقيقة للمحركية نحو ذي المقدمة، ليست محركية مستقلة عن المحركية نحو ذي المقدمة. فإذا كان ذو المقدمة التحريك المولوي نحوه فعليا وتاما واقتضاؤه كاملا، إذن فبلحاظ تمام المقدمات سوف يكون هذا الاقتضاء وهذه المحركية فعلية. التفكيك في المحركية بين مقدمة بين المقدمة وذي المقدمة أمر نحن لا نتعقله. نعم يمكن التفكيك في المحركية والتبعيض في المحركية وبين والتبعيض بين ما فيه الغرض ومقدار المحركية بنكتة أخرى، لا من ناحية لا بين المقدمة وذي المقدمة، وإنما في بشكل آخر سوف يأتي شرحه. ولعل ما كان في ذهنه هذا المحقق الدقيق هو ذاك، إلا أن التعبير هكذا جاء أنه التفكيك بين إرادة ذي المقدمة وبين عدم إرادة للمقدمة من ناحية بعض المقدمات، هذا أمر غير معقول. إذا كان لا يريد المولى ذي المقدمة من ناحية بعض المقدمات معناه لا يريد ذي المقدمة على الإطلاق، وإنما يريد ذي المقدمة على تقدير تحقق تلك المقدمة، وهذا قيد لا محالة في الإرادة وفي الوجوب وفي الحكم الواقعي لذي المقدمة. إذا كانت إرادته التشريعية لذي المقدمة مطلقة إذن فالمحركية نحو تلك المقدمات بتمامها سوف تكون فعلية ولا يعقل التبعيض بين مقدمة ومقدمة أخرى. ومن هنا لا يصح هذا التبعيض، يعني لا يمكن قبول هذا التبعيض بهذا النحو الذي ذكره. وهكذا نصل إلى أن كل ما ذكره القوم بحسب ظاهر كلماتهم في دفع المحذور الخطابي الملاكي يكون على حد ما ذكروه في دفع المحذور الخطابي، يعني بظواهرها لا يمكن قبولها. نعم روح مقصودهم قد يكون مشيرا إلى أمر متفق عليه ضمنا، يعني كل هذه الكلمات بشكل وآخر تشير إلى جانب من حل المشكلة، لكن في مقام المنهجة وفي مقام التطبيق الدقيق لنكتة الجواب ولروح الجواب اختلفت تعبيراتهم وطبقوها بأشكال لا تخلو عن هذه الإشكالات التي تقدمات. ومن هنا لابد أن نستأنف البحث في كيفية دفع الغائلة قائلة محذور اجتماع الضدين ومحذور نقض الغرض بتقريبيه، ندفع هذه الغائلة ببيان مستأنف جديد سوف يأتي إن شاء الله.
بعد هذا ننتهي إلى الوجه الذي اختاره وأسسه سيدنا الشهيد الصدوق في كيفية الجمع بين الواقع والظاهر نحو يندفع به هذه الشروحات. وهذا الوجه بناه وأسسه على مقدمات ثلاث مع ذكر إشكال وجواب يناسب جعل ذات الإشكال والجواب من مقدمة رابعة، وبذلك تكون المقدمات أربعة. لأن ذات الإشكال والجواب يرجع إلى أصل هذا الكلام وأصل هذا الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري. من هنا نحن نجعل هذه المقدمات التي من خلالها يتم كيفية الجمع بين الواقع والظاهر وتندفع الشروحات الثلاث، الشروحات الثلاث الخطابية والملاكية. نجعل هذا الدليل مؤلفا من أربع مقدمات. المقدمة الأولى من هذه المقدمات في بيان التفكيك بين مبادئ الحب من المصلحة التامة والنفس التامة، من الحب والشوقي والبغضي وما كذلك من الصفات الحقيقية التكوينية التي يعبر عنها بمبادئ الحب. التفكيك بين مبادئ الحب وبين المحركية، التفكيك بين الغرض، نقصد بالغرض مبادئ الحب، نقصد بالمبادئ الحب أعم من المصلحة والنفس التامة وما يتولد منهما، قد يتولد منهما الشوق والحب والحب. هذا الغرض لا يجب أن يكون دائما مساويا مع المحركية التكوينية في الإرادات التكوينية أو التشريعية في الإرادة التشريعية أو الإرادة الفعلية من الغير، بل يمكن أن تكون المحركية دائرة المحركية أوسع من دائرة الغرض. هذه هي المقدمة. في هذه المقدمة يثبت السيد الشهيد أن الإنسان عندما يكون له مصلحة تامة أو مفسدة أو غرض شوق، سواء كان إنسانا أو كائنا يحصل له شوق مؤكد أو لا يحصل، يحصل له حب وبغض نفسي أو لا يحصل، هذا الغرض التام الذي يكون في موضوعه يكون قائما بفعل شيئين تارة المولى المريد سواء في الإرادة التكوينية حينما يتحرك الإنسان نحو فعل شيء بنفسه أو في الإرادة التشريعية حينما يريد هذا الفعل من عبده من غيره، تارة يتحرك لتحصيل هذا الغرض بمقدار موضوع هذا، وفي كل مورد يكون هذا الغرض الفعلي موجودا يتحرك لتحصيله لا أكثر من هذا، فيكون تحركه نحو الفعل الذي فيه الغرض يقينا وجزما، فيتحرك بمقدار اليقين بمقدار الجزم. وأما إذا شك في هذا الغرض أنه هل هذا المورد فيه ذاك الغرض أو ليس فيه ذاك، كما لو كان غرضه أن يكرم العالم ويحترم العالم، فمن يعلم أنه عالم يتحرك لإكرامه لأنه يرى أن غرضه موجود فيه، غرضه تام ما فيه شوقه إذا كان له شوق نحو المصلحة تام موجود في هذا، فإذا وجد أن هذا عالما تحرك نحوه. وأما إذا شك في أن فلانا عالم أو ليس عالم، قد يكون هذا الغرض وهذه المصلحة بنحو بحيث لا يتحرك في مورد الشك، في مورد الشك في أن هذا الشخص عالم أو ليس عالما لا يتحرك، يرى أن هذا الغرض تلك المصلحة التامة المشتاق إليها بإرادته التكوينية أو مشتاق أن يصدر من غيره من عبده من مكلفه ليس بتلك الأهمية والدرجة بحيث يستوجب أن يتحرك ليحقق إكرام الإنسان الذي يشك في كونه عالما باحتمال أن يكون عالما واقعا لكي يحقق ذلك. وقد يكون ذاك الغرض بدرجة من الأهمية والشدة واللزوم لديه، بحيث حتى في مورد الشك وفي مورد الاحتمال يتحرك نحو الفعل برجاء أن يتحقق ذلك الغرض ولا تفوته تلك المصلحة. ففي الحالة الأولى تكون دائرة المحركية ضيقة، في الحالة الثانية تكون دائرة المحركية واسعة، أن يتحرك حتى في موارد الشك والاحتمال سوف يتحرك في الإرادة التكوينية بنفسه، في الإرادة التشريعية بنفع عبده المكلف بتحريكه وتكليفه بأن يحقق هذا الفعل المحتمل كونه في ذلك. وهذا هو معنى أن الإرادة أن التحرك والمحركية سواء في الإرادات التكوينية أو في الإرادات التشريعية، يعني في إرادة الفعل من نفسه أو إرادة الفعل من غيره، مقدار التحرك يختلف، دائرة التحرك قد تتسع تكون أوسع من دائرة الغرض من دائرة تلك المصلحة التامة الشيء المشتاق إليه الشيء المرغوب عنه، وقد يكون بمقداره ليس أوسع. وهذا بالتحليل يرجع إلى أنه بحسب الحقيقة يوجد مطلبان في عالم الأحكام، مطلب عبارة عن ذلك العنوان الذي فيه الغرض التام وفيه الشوق مثلا والحب والبغض ونحو ذلك، فيه المصلحة والمفسدة، وهذا المطلب قائم بالعنوان بالعنوان التصور. ويوجد مطلب آخر وهو مربوط بعالم التحرك، وهذا الشيء الذي فيه المصلحة التامة، هذا العنوان الذي فيه مصلحة تامة وفعلية ويشتاق إليه الإنسان، لأن كل ما تصوره اشتاق إليه سواء في فعل نفسه أو فعل عبده، لمصلحة راجعة إليه أو لمصلحة راجعة إلى عبده. حينئذ في مقام تحقيقه وتحصيله، الإنسان في مقام التحقيق يأتي دور التحرك، في مقام التصور يأتي دور المصلحة التامة والحب والشوق المتعلق بالتصورات بالعناوين بما هي فانية طبعا في الواقع الخارجي، في عالم الحب والشوق لا يحتاج فروض الحب على أن يكون المحبوب موجودا بالفعل، بل نفس لحاظه وتصوره بالحمل الأولي أي بما هو فاهم في الخارج يكفي لأن يتعلق به الشوق مثلا، أو لأن يجد فيه الإنسان مصلحة تامة فيريده. لكن في عالم التحقيق حينما يريد يحقق ويصل إلى هذا الشيء الذي أحبه أو هذا الشيء الذي هذا العنوان الذي فيه تلك المصلحة التامة، في عالم التحقق حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يشخص وجود ذلك العنوان في الفعل الذي يتحرك نحوه سواء في غرضه التكويني أو في غرضه التشريعي. وحينئذ تارة لا يحرك هذا الإنسان لا يتحرك إلا بمقدار ما فيه ذلك العنوان واقعا، ومن هنا يجعل تحركه دائرا مدار ما به قوام ذاك الغرض واقعا. فإذا علم بوجوده يتحرك نعم، وما إذا لم يعلم بوجوده احتمل وجوده، هذا الاحتمال لا يكفي عنده لأن يتحرك لأن الغرض ليس بتلك الأهمية، وأخرى تكون المصلحة والغرض بدرجة من الأهمية بحيث لا يكتفي بهذا المقدار، يريد أن يكون تحركه وتحصيله لهذا الغرض على كل حال على كل تقدير حتى في موارد الاحتمال والشك، وإن كان في هذا يلزم أن يكون له جهد زائد ومشقة زائدة، وهو أنه مع الاحتمال أيضا يمتثل وقد يكون امتثاله غير مصيب حينئذ بذلك الحكم في المصلحة الواقعية، كما لو كان في ذلك الموجود المشكوك هذا الحكم غير موجود. هنا أيضا يتحرك إذا كان بهذه المرتبة أيضا يتحرك. إذن فلا بد أن نفكك بين المحركية وبين نفس مبادئ الحكم والغرض التام الفعلي. الغرض الفعلي غرضية الغرض قائمة بذلك العنوان الذي يتصوره المريد يتصوره الآمر بما هو فان في الخارج، فيجد في هذا العنوان يوجد مصلحة تامة ويوجد غرض تام فعلي من دون مزاحم من دون مانع، ويوجد شوق مثلا نحوه وإرادة نحوه. هذا مرحلة، ومرحلة أخرى كيفية تحقيق هذا الغرض من خلال التحرك نحوه في الإرادة التكوينية بنفسه، هو يتحرك نحو تحقيقه في الإرادة التشريعية بدفع غيره بدفع عبده والمكلفين إلى تحقيق هذا الغرض. هذان الأمران لا يلزم أن يكونا متطابقين، بل قد يكون الأمر الثاني أوسع دائرة من الأول، لأن موضوع الأمر الثاني بحسب الحقيقة وهو هي غير موضوع الأول الأمر الأول، ومجال الأمر الثاني غير مجال الأمر الأول. مجال الأمر الأول وموضوعه هو نفس العنوان المذكور بالتصوره بالحمل الأولي وبما هو فان في الخارج، بينما مجال الثاني الإيجاد يعني مربوط بالتصديق لا بالتصور، بما يراه ذاك العنوان أو يحتمل أن يكون ذاك العنوان. وحينئذ في عالم التحقق الذي والإيجاد الذي يرتبط بما يراه، إذا كان ذاك الغرض مهمة فقد يتحرك حتى لاحتمال رؤيته يعني احتمال وجوده، وإذا كان غير مهم فلا يتحرك إلا في الموضع الذي يرى وجوده حقيقة ويراه موجودا أمامه في الخارج. فتتسع دائرة المحركية وتضيق على أساس مقدار أهمية ذلك الملاك والغرض ومقدار عدم أهميته. فكلما كان الغرض أهم هذا الإنسان سوف يتحرك، كلما كان الغرض أقل أهمية سوف لا يتحرك. وهذا التفكيك بين الغرض والمحركية أمر يشهد به الوجدان، عندما نراجع الوجدان نجد في الإرادة التكوينية والتشريعية معا أن هناك مرحلتان بحسب في مقام الإرادة تحصيل المرادات توجد مرحلتان، مرحلة الغرض القائم بالعنوان بما هو فاني في الخارج وموضوعه نفس ذلك العنوان الفاني في الخارج بوجوده الحقيقي الواقع. الغرض مثلا في إكرام العالم، إكرام الجاهل ليس في أي غرض، الغرض لا يكون قائما إلا بإكرام العالم. وكذلك المستتبعات الغرض في عالم المبادئ للحب من قبيل الشوق والحب والبغض. الإنسان يشتاق إلى إكرام العالم، يشتاق إلى، لا يشتاق إلى غير هذا العنوان الواقعي. ما هو إكرام للعالم واقعا من خارج هو المشتاق إليه، هو المحبوب. وأما ما لا يكون إكراما للعالم لا يكون محبوب. الشوق والحب أيضا كالغرض قائمان للعنوان التصوري الملحوظ بما هو فان في مصادقه الواقعية في الخارج، لا بما هو وجود ذهني كما هو في كل الأوصاف العالقة والعارضة على العناوين والمفاهيم الذهنية، فإنها تعرض عليها بما هي حاكية عن الخارج وفانية في الخارج. لكن هذا الفناء فناء تصوري لا فناء تصديقي، لا يحتاج إلى أن يفترض وجوده بالفعل أمامه، حتى لو كان يعلم أنه لا يوجد أمامه عالم، مع ذلك كلما تصور العالم أحبه، أحب إكرامه، تصور العالم وجد فيه مصلحة تامة، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، سواء كان هناك مستطيع أو لم يكن هناك مستطيع. المولى إذا يتصور ويلحظ تصورا بنحو يكون التصور فانيا في الخارج، المستطيع يحب أن يحج هذا سواء وجد بالفعل في الخارج أو لم يوجد. ولهذا مبادئ الحكم غير متوقفة على التصديق، وإنما متوقفة على اللحاظ التصوري بما هو فان في الخارج فناء تصوريا، والفناء التصوري غير الفناء التصديق. وأما مرحلة الفناء التصديق حينما يجد أن هذا عالم، يجد أن هذا مثلا مستطيع، هنا مرحلة التحرك، مرحلة التحريك والتحرك التي هي بعد المبادئ. حينئذٍ هذا الإنسان الذي له هذه الإرادة سواء يحق في نفسه هو يريد يتحرك أو يريد يحرك غيره، من هذه الناحية لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. حينئذٍ في هذه المرحلة يأتي دور التحرك، فقد يكون ذاك الغرض بدرجة من الأهمية فيتحرك حتى نحو ما يحتمل أن يكون ذاك العالم، أن يكون عالما يعني فيه تلك المصلحة، فحينئذٍ يزيد تحركه، يجعل تحركه أوسع وأكثر من ما فيه الغرض، حتى ما يحتمل أن يكون فيه الغرض وواقعا لعله ليس فيه الغرض أيضا يمتثله، يعني يكرمه. فالإنسان الذي يحتمل كونه عالما ولعله في الواقع جاهل ليس عالما أيضا أكرمه في هذه المرحلة، تحرك الإكرام بنفسه أو بعبده. إذن فدائرة المحركية غير دائرة الغرض ومبادئ الحكم، فللحكم وللإرادة سواء التكوينية أو التشريعية، الأحكام تكوينية في إرادات الإنسان لفعل نفسه، في كلتا الإرادتين من هذه الناحية لا فرق، يتوجد دائرتان وموضوعان، موضوع المبادئ، مبادئ الإرادة من المبادئ التحرك والإرادة الذي هو عبارة عن المصلحة التامة، الشوق المؤكد، البغض مثلا، المفسدة التامة، هذه قائمة بالعنوان بوجوده الواقعي وباللحاظ التصوري الفاني في الخارج. ودائرة أخرى دائرة التحريك والتحرك الخارجي، هذا التحرك يرتبط بما بالفناء التصديقي للفناء التصوري، يعني بما يراه موضوعا لذلك العنوان ومصداقا لذلك العنوان. وحينئذ إذا كان مهما ذاك الغرض وتاما بدرجة بحيث لا يرضى بفواته بأهميته، فيوسع من دائرة تحركه التكويني أو التشريعي بنفسه أو بعبده، فحينئذ حتى في مورد الاشتباه وفي مورد الجاه والاحتمال يتحرك لحفظه لتحصيل ذلك. وإذا كان بدرجة أقل من الأهمية يقتصر في مقام التحرك والتحصيل على المورد الذي يراه ذاك العنوان حقيقة. في الإرادة التشريعية وكذلك في الإرادة، في الإرادة التكوينية وكذلك في الإرادة التشريعية، لا يقول لعبده يجب عليك أن تتحرك إذا احتملت أن يكون هذا عالما، يقول يجب عليك أن تتحرك إذا كان عالما واقعا بمقدار الوجود الواقعي الغرض يحرك عبده، فتكون دائرة تحريكه المولوي والتشريعي للعبد بمقدار ما هو موضوع الغرض الواقعي وما هو موضوع المصلحة التامة. هذا التفكيك هو الذي توجه إليه المحقق العراقي في بيانه السابق، لكن قلنا فيما سبق طبقه بين على ذي المقدمة والمقدمة ولم يكن هذا التطبيق فنيا. قال التطبيق ينبغي أن يكون بهذا الشكل، أنه يوجد فرق، يعني يوجد دائرتان، دائرة للمحركية والتحرك نحو تحقيق المرام التكويني أو التشريعي، ودائرة مبادئ الإرادة التكوينية أو التشريعية، من المصلحة التامة، من الشوق، من الحب، من البغض. وهذه الدائرة وهاتان الدائرتان لا يلزم أن يكونا متطابقتين، قد تكون الدائرة الثانية أوسع من الدائرة الأولى، كما إذا كانت تلك المبادئ أهم وأكثر ضرورة ولزوما في نظر المريد. إذا كانت مصلحة مهمة خطيرة، فقد حين الإنسان يتحرك، يعني يتحرك في إرادته التكوينية، أو يحرك عبده في إراداته التشريعية وتكاليفه لمكلفه، حتى في موارد الاشتباه. ومورد الاشتباه ليس من باب المقدمة كما صوره المحقق الرابع، بين ذي المقدمة والمقدمة لا يمكن هذا التفكير، لأن المقدمة متوقفة على المقدمة، فكلما اشتاق إليه وأراده وحرك نحوه لا بد أن يكون هناك تحرك لا محالة نحو تمام المقدمات، إلا أن لا يكون تحرك نحو المقدمة. فالتفكيك في المحركية بين ذي المقدمة والمقدمة لم يكن صحيحا، لكن التفكيك بين دائرة المحركية ودائرة الغرض يكون صحيحا، باعتبار أن هنا بعد لا يوجد مقدمية، لأن المشكوك ليس مقدمة للمتيقن لما فيه الغرض الواقعي. المشكوك إما نفس ما فيه الغرض الواقعي أو غيره، لا ربط له بما فيه الغرض الواقعي. ففي المقدمة الأولى نثبت أن هناك دائرتين، دائرة الغرض التي هي دائرة مبادئ الإرادة التكوينية والتشريعية، ودائرة التحرك نحو تحقيق هذا الغرض في الإرادة التكوينية بنفسه، في الإرادة التشريعية بدفع عبده وغيره. وهذه الدائرة الثانية قد تتسع وتكون أوسع من الدائرة الأولى، لا بمقدار الدائرة الأولى، وذلك فيما إذا كانت تلك الدائرة، فيما إذا كان ذلك الغرض غرضا هاما خطيرا مهما لدى المولى. هنا قد يقال أنه نحن لا يوجد لدينا مطلبان ودائرتان، الدائرة الثانية ليست إلا تطبيقا للدائرة الأولى، ليس لنا مبادئ للحب وللإرادة من المصلحة التامة أو الشوق والحب والبغض، ودائرة أخرى دائرة التحرك المحركية التكوينية أو التشريعية، التكوينية في الإرادة التكوينية، التشريعية في الإرادة من الغير التكاليف. وإنما التحرك ليس إلا عبارة عن نفس الشوق، معلول الشوق بحسب الحقيقة. ليس لدينا إلا شيئان، شوق مؤكد ومعلول الشوق المؤكد، وهو التحرك في الخارج، إما بنفسه في الإرادة التكوينية أو بدفع عبده في الإرادة التشريعية. لا يوجد بحسب الحقيقة لدينا دائرتان، لأنه أي فعل يصدر من الإنسان لا بد أن يكون معلولا من علته، ناشئا من علته، ولا توجد هناك علة إلا الشوق. وهذا الذي نجد أنه يتحرك الإنسان نحو من يراه عالما فيكرمه، ولا يتحرك نحو من هو عالم واقعا لكن يجهل به هذا المكلف، كما لو علم بأن هذا جاهل وهو واقعا عالم، لا يتحرك، لأن ما هو العلة بحسب الحقيقة إنما هو الشوق للتحرك الخارجي، والشوق باعتباره صفة نفسانية تعرض على الصور الذهنية لا تعرض على الخارج، وتسري من تلك الصور الذهنية إلى الفرد المقطوع به، مثلا إلى الفرد الذي يقطع بأنه ذاك، أو تسري إلى الفرد المقطوع به والمحتمل. على كل حال ليس لدينا أمران مختلفان، هناك أمر واحد وهو الشوق، أما هذا الشوق له وجود كلي وله وجود جزئي، يعني له تعلق بالطبيعة، نسميه بالاشتياق إلى إكرام العالم بنحو التصور الكلي الفاني في موضوع في واقعه في الخارج بنحو يكون خارجا أم خارجا. لكن الشوق لا يبقى على هذا الجامع، يسري من هذا الجامع إلى الفرد، فيكون هناك حينئذ سراية هذا الشوق يسري إلى، لا يسري إلى الفرد الواقعي، لأن الشوق عوارض النفس لا يمكن أن يعبر من خارج، يسري إلى الفرد الذي يراه هذا المكلف فردا، فما يعلم بأنه عالم سوف يسري من ذلك الشوق شوق جزئي إليه، لسراية الحب من الطبيعة إلى الأفراد مثلا. وحينئذ هذه السراية ندعي أنها في المورد الذي المكلف الإنسان المريد يتحرك نحو المشكوك، السراية عنده ليس إلى المعلوم فقط بل للمعلوم والمشكوك، فيكون هناك سراء حب وشوق آخر جزئي متولد من ذلك الحب الكلي نحو الفرد الذي يعلم بأنه عالم أو يحتمل أنه عالم. إذن فبحسب الحقيقة لا توجد دائرتان ولا يوجد مطلبان، مطلب مبادئ الحب من المصلحة التامة والشوق، على الأقل على مستوى الشوق لا يوجد دائرتان، دائرة واحدة. نعم على مستوى المصلحة توجد دائرتان، لكن على مستوى الشوق لا توجد دائرتان، دائرة واحدة. المشتاق إليه تارة نلحظه بشكل كلي وهذا هو الحب المتعلق بالطبيعة، وأخرى نلحظ أفراد تلك الطبيعة ما نعلم أنه إنسان عالم، فيسري ذاك الحب والشوق المؤكد المتعلق بذلك الطبيعة يسري إلى هذا الفرد، وبسريانه إلى هذا الفرد حينئذ يتحرك الإنسان نحو تحقيق هذا الفرد. وحينئذ هذه السراية على كل وجدان أن يدعي مقدارها بأي مقدار، فقد يدعي شخص أن السراية بمقدار المعلوم الفرد المعلوم فرديته، وقد يدعى أن السراية أكثر من ذلك بالمقدار غير المحتمل أيضا، لو احتملنا أن يكون هذا فيه ذلك الشيء أيضا لسرى سرى ذلك الشوق إلى هذا المطلب. إذن فلا يوجد هناك شيئان وإنما شيء واحد كلي وجزئي، سراية من الطبيعة إلى الفرد، فدائما يكون بحسب الحقيقة هناك الفعل الذي يحققه المكلف خارجا أو يحققه المريد نفسه في الإرادة التكوينية خارجا، دائما يكون معلولا لذلك الشوق الذي يسري من الطبيعة إلى هذا الفرد الذي يجده أو يحتمل أن يكون هو مصداقا لتحقيقه ذلك الفرد. إذن دائما في كل تحرك في كل مورد وراءه شوق لا محالة، وهذا لو تم حينئذ يبطل ما سوف نريده نبني على هذا المبنى، لأن معناه أنه أي أمر مخالف أو إرادة مخالفة في هذا المورد لا يمكن حينئذ أن يجتمع، إذ يلزم حينئذ أن يجتمع الشوق والبغض المبادئ المتناقضة المختلفة وبينهما تضاد وشبهة التضاد حينئذ تلد. ويدعى مثلا في إثبات هذه السراية تارة يدعى الوجدان أنه وجدانا الحب للطبيعة يسري من الطبيعة إلى الفرد، وأخرى يدعى البرهان وهو برهان أنه لا يمكن أن يصدر من الإنسان فعل في الخارج إلا من علته، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولا توجد علة إلا الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، فلا بد من شوق نحو هذا الفرد لكي يتحقق هذا الفرد في الخارج، والشوق نحو الجامع لا يكفي لتحقيق هذا الفرد، بل لا بد من تعلق الشوق بهذا الفرد، لأن ذاك الشوق نسبته إلى هذا الفرد وسائر الأفراد على حد واحد، فكيف دفع إلى تحقيق هذا الفرد؟ لا بد أن يكون شوق مؤكد متعلق بهذا الفرد لكي يكون هناك تحقيق لهذا الفرد. بالبرهان أو بالوجدان قد يدعى سراية الشوق من الطبيعة إلى الفرد، هذا إشكال يبطل هذه المقدمة، لو تم يبطل التفكيك بين دائرة المبادئ للحب أي الغرض والمصلحة التامة والشوق والحب والبغض وبين دائرة المحبة، إلا أن هذا الإشكال غير تام بكلتا صيغتين، لا بصيغته الوجدانية ولا بصيغته البرهانية، بكلتا الصيغتين هذا الإشكال غير تام، بمعنى أنه لا يوجد هناك مطلوبان كما قلنا وشيئان. أما الوجدان بيان الوجداني فواضح، فإن الوجدان يحكم بهذا الذي نحن بيناه من أن عالم الشوق الذي هو عالم المبادئ بالحب أو بالإرادة يتعلق بالعنوان بعنوانه الكلي بالعنوان التصوري لا بالعنوان التصديقي ولا يتوقف على وجود مصداق هذا العنوان في الخارج. والسراية الشوق والحب من الطبيعة للأفراد نحن أنكرناه في وحدة اجتماعنا وقلنا إن هناك كنا لا توجد سراية من هذا القبيل وإن كان هناك الدعية الوجدان لهذه السراية إلا أنها بالدقة وقع خلط في ذلك الوجدان بين سراية الشوق وبين المحركية. هذا الشيء الذي أشرنا إليه هو أوجب أن يكون هناك دعوة السراية وأن الشوق والحب من العنوان الملحوظ بما هو فان في الأفراد في التصور الملحوظ بما هو حاكم عن الخارج يسري إلى الفرد الذي يشخص هذا الإنسان أنه هذا مصداق من ذلك العنوان. ليس هذا بابه باب السراية بل هذا بابه باب التطبيق بمعنى أن من يرى ذلك العنوان المشتاق إليه موجودا فحينئذ لأنه مشتاق إلى ذلك يتحرك نحو هذا تحرك نحو ما يراه مصداقا للمشتاق إليه لا أن شوقه انقلب من الجامع إلى هذا الفرد وتعلق شوق بهذا الفرد. هذا أنكرناه حتى هنا بل هذا بابه باب التحرك وباب التحرك غير باب الشوق وغير باب المصلحة التامة كما أن التحرك غير المصلحة التامة والملاك التام كذلك التحرك غير ما فيه الشوق. الشوق معلول لما فيه المصلحة والمصلحة في العنوان بعنوانه الواقعي بما هو فان في الخارج بغض النظر عن وجوده وعدم وجوده أمام الإنسان. الشوق أيضا كذلك تابع لذلك العنوان من دون أن يسري إلى الفرد الخارجي. الفرد الخارجي يتحرك نحوه المكلف لتحقيق ذات العنوان الكلي والذي هذا مصداقه ويرى تحققه في الخارج يعني وجود موضوعه أمامه في الخارج. فالوجدان أساسا يثبت هذه التفرقة بين الأمرين ومما ينبه على هذه التفرقة هو هذا الشيء أننا نجد أنه حتى مع في موارد الشك والاحتمال بل الوهم والظن بأن هذا ليس ذلك الشيء الذي يكون هو المحبوب مع ذلك قد يتحرك نحو هذا الشيء في الخارج مع أن دعوى أن الإنسان يسري حبه وشوقه من الجامع إلى الفرد الذي يحتمل أنه نقيض محبوبه ونقيض مطلوبه وبد مطلوب هذه الدعوة واضحت البطلان. وإن شئتم أمكنكم أن تنقضوا بمورد على هذا الوجدان تنقضوا بنقدا فنيا وهو المورد الذي يكون فيه هذا المورد المشكوك دائرا بين ماذا؟ بين أن يكون هو العنوان المحبوب أو أن يكون هو العنوان المبغوض. فإنه هنا ماذا يكون؟ هل يكون هناك سرايتان يسري الحب من الجامع إلى هذا الفرد ويسري البغض من ذلك العنوان الآخر الذي أيضا نحتمل انطباقه هنا إلى هذا الفرد؟ لا إشكال أنه لا يسري الحب والبغض معا إلى هذا الفرد لأن سرايتهما يكونون محالا بحسب الخطوبة للزوم اجتماعهما في شيء واحد والحب والبغض صفتان تكوينيتان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. أو في هذا المورد حينئذ ماذا يكون المكلف؟ أو يسري أحد الصفتين الحب أو الشوق يسري مثلا دون البغض لا موجب لأن يسري هذا من داخل هذا الفرد ولا يسري من داخل هذا الفرد. في مثل هذه الموارد الإنسان يبقى على ما وجدانا يبقى على ما هو عليه من حب ذاك العنوان وبغض العنوان الآخر. قالت الآن في مقام التحرك يرى أن أي العنوانين سوف يكون أهم من العنوان الآخر. في مقام التحصيل أي المصلحتين يكون أهم فيتحرك طلقا لما هو المصلحة الأهم. وقد يكون في مورد واحد التحرك موجودا من دون شوق أصلا كما لو دار أمر المكلف في مورد بين مفسدتين ومبغوضين بحيث على كل حال لا بد أن يرتكب أحدهما إلا أن أحد المبغوضين أقل وأخاف من المبغوض الآخر من قبيل من توسط في الدار المقصوبة. هذا الذي توسط في الدار المقصوبة أمره دائر بين أن يبقى في الدار أنت وصفه بسوء اختياره، يبقى في الدار أو يخرج من الدار، يتصرف تصرفا خروجيا. كل من التصرفين مبغوض للمولى، لأنه ذاك أيضا تصرف في المقصود، هذا البقاء أيضا تصرف في المقصود، لكن أحد التصرفين في المقصود أقل بغضا وأخف مفسدتان من مفسدة التصرف الآخر. هنا ماذا يصنع الإنسان؟ لا إشكال أن الإنسان في إرادته التكوينية أو التشريعية سوف يندفع نحو اختياره، نحو فعل الأقل مبغوضيتان والأقل مفسدتان، مع أنه لا يوجد هنا أصلا شوق ومحسن، يرجح الأخف مبغوضيتان على الأشد مبغوضيتان، فقد لا يكون شوق أصلا في موارد التحركات، وهذا يكون بنفسه شاهدا ومنبها وجدانيا ونقضا على ذاك الذي يقول أنه لا يوجد لدينا إلا الشوق يسري من الجامع إلى الفرد، وإلا البغض يسري في المبغوضات من الجامع إلى الفرد. ليس هكذا في مقام التحرك، قد يتحرك الإنسان نحو ما يبغضه، قالت الأمر ما لا تحرك مع أنه مبغوض له، هذا الذي يخرج من الدار المقصوبة فعله مبغوض للمولى، حتى نفس خروجه مبغوض للمولى، لكن مبغوض يحرك المولى نحوه. لماذا يحرك المولى نحوه ويأمر به؟ لأنه أخف مبغوضيتان ومفسدتان من ذلك المبغوض الآخر الذي دار أمره بينهما. فهذا منبه وجداني على أنه ليس باب التحرك باب سريان الحب ومبادئ الإرادة من الحب والشوق أو البغض والمبغوضية من العنوان الكلي إلى الفرد، وإنما هذا أصلا باب آخر، باب التحرك، والتحرك يرتبط حينئذ باختيار الإنسان وفعله الاختياري على ضوء ما يشتاق إليه من العناوين والمصلحة والغرض التام، أو على ضوء ما يجد أن تحقيق هذا أهون من ذاك، لأن مفسدته أقل من مفسدة الأمر الآخر الذي دار الأمر بينهما. إذن فالوجدان هنا على العكس، والمنبهات الوجدانية إذن على العكس، وقد بينا هذا الشيء مفصلا في بحث اجتماع الأمر والنهي. هناك أنكرنا لزوم أن يكون التحرك سواء في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية ناشئا من الشوق وسريان الشوق من الطبيعة إلى الفرد، بل حتى في موارد فقدان الشوق نهائيا يكون التحرك موجودا في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية. فهذا الدعوة الوجدانية هكذا جوابه، والدعوة البرهانية أيضا جوابها مغير في بحث الطلب والإرادة، لأن هذه الدعوة البرهانية مبنية على تلك الكبرى أن الأفعال الاختيارية تصدر عن العلة من الإنسان، والعلة حينئذ عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، وهذا الشوق المؤكد لا بد أن يكون في الطبيعة وفي الفرد حتى يتحرك الإنسان عن طريق. فلا بد من القول بالسراية، بسراية الحب من الجامع إلى الفرد المعلوم أو إلى الفرد المشكوك أيضا المحتمل أيضا، وهذا جوابه بالتفنيد البرهاني أساسا، وأنه لا يكون الأمر هكذا، ليس الفعل الاختياري محكوما لهذا القانون، وهو أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن علته التي لا يمكن أن تنفك عنه عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، والتي لا بد أن تسري إلى الخصوصية الفردية لتترجح وجود الخصوصية الفردية على عدمها. ليس الأمر هكذا، وإنما في باب الفعل الاختياري الفعل يصدر بنفس اختيار الإنسان، بنفس سلطنته وقدرته، فلا يوجد شيء بمثابة العلة للفعل الذي يصدر من المكلف الذي نجعله مبادئ إرادة من الشوق المؤكد ونحوه. فلو أريد لزوم الشوق والسريان للفعل لكي يحدث الشيء والتحرك في الخارج، نحن أنكرنا أصل عالم، وإن أريد من سريان إرادة أو الشوق من الجامع للفرد، سريان من أريد به نفس المحركية الخارجية فالمحركية والتحرك الخارجي، فالتحرك الخارجي لا يعني إلا إعمال الإنسان لسلطنته ولقدرته بحسب الحقيقة، ليس فيه علة ومعلول لكي يقال هذه العلة عبارة عن الشوق المؤكد المستدعي لتحريك العضلات. فكلا البيانين الوجداني والبرهاني كلاهما غير تام. ففي هذه المقدمة الأولى يثبت سيد الشهيد أن هناك مطلبين، مطلب هو الغرض ما به غرض ما يقوم به الغرض، ومبادئ الحب مبادئ الإرادة في التكوينية أو في التشريعية، لا فرق بينهما من هذه الناحية. وما فيه قوام الغرض ومبادئ الإرادة من الغرض التام والمصلحة التامة الفعلية أو الحب والشوق والبغض والكراهة، هذه موضوعها عبارة عن العنوان المبحوث بما هو تصور فان في الخارج، سواء شخص وجوده في مورد أو لم يشخص وجوده. موضوع الغرض ذلك العنوان الكلي والملحوظ باللحاظ التصوري لا التصديقي بما هو فان في الخارج لا بما هو وجود به. ويوجد مطلب ثاني ودائرة ثانية وهي مربوطة بتحرك هذا المريد لتحقيق مراده التكويني أو التشريعي، وهذا التحرك يرجع إلى سلطنة كونه فاعل المختار المحسن فيه، وهذا التحرك حينئذ يكون مربوطا بما يراه من درجة أهمية ذلك الغرض. فإذا كان الغرض غير مهم فلا يتصدى ولا يزعج نفسه ولا يشق على نفسه بأن يتحرك أكثر من موارد إحرازه، وإذا كان الغرض بدرجة أكثر من هذا من الأهمية فيتحرك حتى في مورد الشك والجهل والاحتمال، بل الوهم والظن بالخلاف أيضا قد يتحرك لتحقيق هذا الشيء ذلك الغرض المحتمل باحتمال ضعيف وجوده في هذا المورد، فيكرم من يتوهم أنه عالم لأهمية الإكرام العالم عنده. فتتسع دائرة المحركية، تتوسع دائرة المحركية وتكون أوسع من دائرة الغرض. في الإرادة التكوينية واضحة، في الإرادة التشريعية نفس الشيء، فإن هناك ما فيه الغرض وما فيه التحرك فعل الغير، وأما من سائر النواحي المراد التكويني كالمراد التشريعي. هناك يوسع محركيته فيجعل إيجاب الاحتياط مثلا في مورد احتمال وجود ذلك الغرض، يجعل إيجاب الاحتياط لكي يتوجه المكلف نحو تحقيق ذلك الغرض. وهذا الإيجاب للاحتياط الذي يجعله ليس ناشئا من غرض في ذلك المورد المشكوك لو لم يكن موضوعا لذلك العنوان الواقعي الذي فيه الغرض الإلزامي، ليس من باب أن يوجد له غرض هنا، بل هذا إيجاب الاحتياط وحسب الحقيقة مجرد توسع المحركية التشريعية مع بقاء المراد التشريعي والشوق التشريعي لو كان في الإرادة التشريعية شوقا، والمصلحة التامة الفعلية في موضوعه الواقعي، يعني فيما من هو عالم واقعي لا في هذا الإنسان ولو لم يكن عالما واقعا الذي يحتمل هذا المكلف. بل حتى في صور العلم أيضا كذلك، ما إذا علم المكلف بأن هذا عالم أيضا هناك الغرض لا يكون في هذا لو لم يكن عالما واقعا كما لو كان جاهلا مركبا. فهذه توسعة بحسب الحقيقة في المحركية، وهذه التوسعة بالمحركية هي ملاك جعل هذه الأحكام الظاهرية، وهذا غير مسألة المصلحة في الجعل. المصلحة في الجعل الذي قيل في باب الحكم الظاهري أن مصلحة الحكم الظاهري في جعله غير هذا الأمر، هذه المحركية التشريعية من قبل المولى موضوع لحكم العقل ووجود الإطاعة والتنجز، بخلاف المصلحة في الجعل في نفس الجعل والاعتبار، تلك المصلحة في نفس الجعل والاعتبار ومصلحة تتحقق في فعل المولى أي ربط له بالعبد، لماذا العبد يمتثل بعد ذلك؟ هناك قلنا أن المصلحة في الجعل لا يكفي لأن يكون مثل هذا الحكم المجعول لمصلحة في نفس جعله موضوعا لحكم العقل والامتثال، لأن ما هو موضوع لحكم العقل والامتثال عبارة عن ما يحرك المولى لو كان غرضه تكوينيا، لا ما لا يكون محركا للمولى لو كان غرضه تكوينيا. والمصلحة في الجعل لو كانت في نفس الجعل سوف لا يحرك المولى نحو تحقيق المجعول إذا كان مرادا تكوينيا، لأنما كان يتحرك إلى نفس الجعل فقط، أما الفعل لا يتحرك نحوه إن لم يكن فيه مصلحة. وإنما قلنا هنا أن فكرة ونظرية المصلحة في الجعل هذه النظرية لا يمكن أن تكون تامة، بخلاف التوسعة في المحركية. التوسعة في المحركية معناه أن المولى لو كان مراده تكوينيا هو تحرك نحو هذا الفعل، والآن باعتبار أن إرادته تشريعية ومن فعل الغيب محرك عبده بنفسه ذاك المقدار من التحرك الموسع، فلا بد أن يتحرك من عبده. ولهذا الأحكام التي تكون مجعولة على أساس توسعة المحركية أيضا تكون موضوعا لحكم العقل ولزوم الإطاعة ولزوم الامتثال، ومن الحكم الظاهري يكون أيضا منجزا رغم أنه في مورده لا يوجد الغرض الواقعي بمعنى مبادئ الحب من الشوق والحب والبغض أو المصلحة التامة، قد يكون في مورده لا توجد أي مصلحة. بل توجد مفسدة مثلا بدرجة من درجات، حيث أن تلك المصلحة أهم، تلك المصلحة سببت أن المولى يتحرك في حفظه التشريعي كما كان يتحرك في حفظه التكويني لو كانت إرادته إرادة تكوينية. هذا حاصل المقدمة الأولى مع تمحيصها ودفع الشبهات عنها. يأتي البحث في المقدمة الثانية والثالثة والرابعة.